أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 29، حقيقة الإدراك. هذا البحث من الأبحاث المهمة جدا في نظرية المعرفة. ففي بحث حقيقة الإدراك نبحث عن صياغة الإدراك في مفهوم فلسفي يكشف عن حقيقة الإدراك، ويوضح ما إذا كان الإدراك هل هو ظاهرة مادية توجد في المادة عند بلوغها مرحلة خاصة من التطور والتكامل كما يزعم الماديون، أم أن الإدراك ظاهرة مجردة عن المادة ولون من ألوان الوجود وراء ظواهر المادة، فالإدراك ظاهرة غير مادية. كما هو مفهوم الإدراك الفلسفي لدى الميتافيزيقية؟ ولنأخذ الإدراك العقلي للصورة المبصرة نموذجا لهذه المسألة التي تنازع في تفسيرها الميتافيزيقية والمادية، لنوضح أن مفهومنا الفلسفي للإدراك يرتكز على أمرين: الأول الخصائص الهندسية للصورة المبصرة، الثاني ظاهرة الثبات في عمليات الإدراك البصري. فحينما تشاهد بستانان أو شلالان أو بركانان أو عمارتان، فإن الخصائص الهندسية للعمارة والشلال والبركان ترتكز في ذهنك، هذا أولا. وثانيا هذه الصورة فيها ثبات وليس فيها تشويش، فما هو السر والسبب في كلا العنصرين؟ الأول الخصائص الهندسية للصورة، الثاني ظاهرة الثبات في عمليات الإدراك البصري. أما الأمر الأول وهو الخصائص الهندسية للصورة المبصرة، فنبدأ فيه من حقيقة بديهية، وهي أن الصورة التي تزودنا بها عملية الإدراك لإحدى الحدائق مثلا تحتوي على الخصائص الهندسية من الطول والعرض والعمق، وتبدو بمختلف الأشكال والأحجام. والسؤال الذي يعترضنا عن هذه الصورة التي أدركناها بنظرة مستوعبة هو: هل أن هذه الصورة التي أدركناها هي نفس الحديقة وواقع الحديقة بالذات، أم أنها صورة مادية تقوم بعضو خاص في جهازنا العصبي، أم لا هذا ولا ذاك، وإنما هي صورة مجردة عن المادة تماثل الواقع الموضوعي وتحكي عنه؟ هذه احتمالات ثلاثة، الاحتمال الثالث هو الصحيح. أما أن الصورة بواقعها الخارجي هي المتمثلة في إدراكنا العقلي، فقد ذهبت إليه نظرية قديمة. قبل أن نشرح هذا نبين فلسفة البصريات في الفيزياء. في الفيزياء القديمة كانوا يرون أن الإنسان يبصر الأشياء من خلال خروج شعاع من العين على الأشياء التي يراها. فأنا أراك وأرى الكاميرا وأرى التلفزيون وأرى الجبال، فيما إذا خرج شعاع من عيني إلى الكاميرا وإليك وإلى الجبال. هذه النظرية اتضح خطأها، إذ أن الإنسان لا يرى في الظلام ولا يرى في الليل إلا إذا أشعل المصابيح. فلو كان الإبصار بسبب خروج شعاع ضوئي من العين على الأشياء لأبصر الإنسان في الظلام. وبالتالي جاءت نظرية حديثة في الضوئيات في الفيزياء، وهي أن الإنسان يبصر الأشياء إذا انعكس الضوء عليها، فشعاع الشمس أو الضوء يضرب الكاميرا ثم ينعكس عليه، يضرب الجبل ثم ينعكس عليه. هذا الانعكاس إما أن يكون بزاوية حادة أو زاوية منفرجة، يختلف باختلاف الألوان. فالألوان القاتمة كالسوداء والغامقة تنعكس بزاوية حادة، والألوان الفاتحة كالأبيض والأصفر بزاوية منفرجة. إذن النظرية الحديثة في الضوئيات ترى أن الإنسان يدرك المبصرات ويبصر المبصرات لا عن طريق خروج شعاع من عينه إلى المبصرات، بل عن طريق وقوع أشعة الضوء على المبصرات ثم تنعكس من الأجسام المبصرة إلى العين الباصرة. إذن النظرية الأولى التي تقول إن الإنسان يدرك نفس الحديقة، فهذا مبني على النظرية القديمة التي ترى أن الصورة بواقعها الخارجي هي المتمثلة في إدراكنا العقلي. وقد ذهبت إلى هذه الرؤية نظرية قديمة تفترض أن الإنسان يدرك الواقع الموضوعي للأشياء بخروج شعاع خاص من العين ووقوع هذا الشعاع على الشيء المرئي، وقد أبطلت هذه النظرية فلسفيا وفيزيائيا، مثل نظريات ابن الهيثم في الضوئيات بالفيزياء، لأن خداع الحواس الذي يجعلنا ندرك صورا معينة على أشكال خاصة لا واقع لها يبرهن على أن الصورة المدركة ليست هي الواقع الخارجي. وإلا فما هو الواقع الموضوعي المدرك في الإدراكات الحسية الخادعة؟ الإنسان أحيانا يدرك أشياء خادعة مثل السراب يظنه ماء، فلو كان الإدراك عن طريق خروج شعاع من العين إلى السراب لأدركه على ما هو عليه ولم يخدعه المنظر ويتوهم أنه ماء. كما أن هذه النظرية أبطلت عمليا في الفيزياء بما ثبت من أن الأشعة الضوئية تنعكس من المرئيات على العين لا من العين على المرئيات، وأننا لا نملك من الأشياء المرئية إلا الأشعة المنعكسة منها على الشبكية، يعني شبكية العين التي من خلال الشبكية يبصر الإنسان. حتى لقد أثبت العلم أن رؤية الشيء قد تحدث بعد انعدامه بسنين نتيجة لانعكاس الضوء عليه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، الخصائص الهندسية للصورة المبصرة. واتضح أن الخصائص الهندسية يحصل إدراكها عن طريق انعكاس شعاع الضوء على الأجسام ووقوعه في العين الباصرة. وأما الافتراض الثاني، ظاهرة الثبات في عمليات الإدراك، هذا الافتراض الثاني القائل إن الصورة المدركة نتاج مادي قائم بعضو الإدراك في الجهاز العصبي، هذا الافتراض الثاني، يرى أن الصورة مادية وهي نتاج الجهاز العصبي، هذا الذي يحدد المذهب الفلسفي للمادية فيمكن استبعاده نهائيا، وذلك لأن الصورة المدركة بحجمها وخصائصها الهندسية وامتدادها طولا وعرضا لا يمكن أن توجد في عضو مادي صغير في الجهاز العصبي. فنحن وإن كنا نعتقد أن الأشعة الضوئية تنعكس على الشبكية وتتصور في صورة خاصة ثم تنتقل في أعصاب الحس إلى الدماغ فتنشأ في موضع محدد منه صورة مماثلة للصورة التي حدثت على الشبكية، ولكن هذه الصورة المادية غير الصورة المدركة في عقلنا، لأنها لا تملك ما تملكه الصورة المدركة من خصائص هندسية. يريد أن يقول الواقع الخارجي مادي، والصورة الذهنية للبستان والواقع الخارجي ليست مادية، وإلا البستان ماديا كذا هكتار من الأمتار، ولكن الصورة الذهنية في أذهاننا لا تمتر بأمتار. فكما أن الحديقة التي أدركناها في نظرة واحدة لا يمكن أن نأخذ عنها صورة فوتوغرافية موازية لها في السعة والشكل والامتداد على ورقة مسطحة صغيرة، كذلك لا يمكن أن نأخذ عنها صورة عقلية وإدراكية تحاكيها في سعتها أو شكلها وخصائصها الهندسية على جزء ضئيل من المخ، لأن انطباع الكبير في الصغير مستحيل. انطباع الكبير هذا البستان العريض الطويل في الصغير وهو الجهاز العصبي هذا مستحيل، وعليه يصبح من الضروري أن نأخذ بالافتراض الأخير وهو أن الصورة المدركة هي المحتوى الحقيقي للعملية العقلية، هي صورة ميتافيزيقية فلسفية موجودة وجودا مجردا عن المادة، وهذا هو كل ما يعنيه المفهوم الفلسفي الميتافيزيقي للإدراك. هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو الخصائص الهندسية للصورة المبصرة، واتضح أنها صورة غير مادية، صورة مجردة عن المادة. وأما الأمر الثاني الذي يرتكز عليه مفهومنا الفلسفي للإدراك فهو ظاهرة الثبات في هذه الصورة، ونعني بها أن الصورة العقلية المدركة لا تتغير تبعا لتغيرات الصورة المنعكسة على الجهاز العصبي. يعني هذا القلم الآن إذا تنظر إليه ترتسم صورة، حتى لو أبعدت متر مترين ثلاثة تبقى صورة القلم ما تتغير على الرغم من تغير المسافة، مما يعني أن هذه الصورة ليست مادية. فالقلم إذا وضعناه على بعد متر واحد منا انعكست عنه صورة ضوئية خاصة، وإذا ضاعفنا المسافة التي تفصلنا عن القلم فإن الصورة التي يعكسها سوف تقل إلى نصف ما كانت عليه، مع أن إدراكنا لحجم القلم لن يتغير تغيرا يذكر بتغير المسافة. أي أن الصورة العقلية للقلم التي نبصرها تبقى ثابتة بالرغم من تغير الصورة المادية المنعكسة. وهذا يبرهن بوضوح على أن العقل والإدراك ليس ماديا بل هو أمر معنوي. فالعقل والإدراك ليس ماديا كما تزعم الفلسفة المادية، لأن مادية الشيء تاني أحد أمرين، الأمر الأول أنه بالذات مادة، الأمر الثاني أنه ظاهرة قائمة بالمادة. شيء مادي يعني إما هو بنفسه مادة أو قائم بالمادة، والإدراك ليس هو بذاته مادة ولا قائم بالمادة. فالإدراك ليس بذاته مادة ولا هو ظاهرة قائمة بعضو مادي أو منعكسة على عضو مادي، لأن الإدراك يختلف في القوانين التي تسيطر عليه عن الصورة المادية المنعكسة على العضو المادي، وذلك لأن الإدراك يملك من الخصائص الهندسية أولا ومن الثبات ثانيا ما لا تملكه أي صورة مادية منعكسة على الدماغ. وعلى هذا الأساس ترى الفلسفة المادية أن الحياة العقلية بما تزخر به من إدراكات وصور أثرى ألوان الحياة وأرقاها، لأن حياة ترتفع عن المستوى عن مستوى المادة وخصائصها. ولكن المسألة الفلسفية التي تنبثق مما سبق هي أن الإدراكات والصور التي تشكل منها حياتنا العقلية إذ لم تكن صورا قائمة بعضو مادي فأين هي إذن؟ نحن نقول هي مجردة عن المادة. إذا مجردة عن المادة أين تقوم؟ هل تقوم بالدماغ الذي هو مادي أو لا؟ الجواب: المادة الدماغ يوفر شروط إدراك الصورة، يعني لكي تدرك الصورة تحتاج إلى دماغ، وتوفر الشروط أن تكون مستيقظا لا نائما، ليست مغمى عليك إلى آخره. ولكن نفس الصورة ليست مادية، مجردة عن المادة، لكنها ترتبط بالمادة لأن شروط الإدراك ينبغي أن تتحقق في الأمور المادية. وهذا السؤال هو الذي دعا إلى استكشاف حقيقة فلسفية جديدة، وهي أن تلك الصور والإدراكات تجتمع كلها على صعيد واحد هو صعيد الإنسانية المفكرة، وليست هذه الإنسانية المفكرة شيئا من المادة كالدماغ والمخ الإنسانية الحيوانية الناطقية، بل هي درجة من الوجود مجرد عن المادة يصلها الكائن الحي في تطوره وتكامله. فالمدرك والمفكر هو الإنسانية اللامادية الحيوانية الناطقية، يعني الكائن المفكر. ولكي يتضح الدليل على ذلك نقول إن هناك ثلاثة فروض، اثنان منها غير صحيح والثالث هو الصحيح. الأول: إن إدراكنا صورة مادية قائمة بجهازنا العصبي، وهذا ما أثبتنا بطلانه، يعني أن تكون الصورة مادية والإدراك مادي قائم بالجهاز العصبي هذا باطل عاطل. الثاني: أن الإدراك صورة مجردة عن المادة وموجودة بصورة مستقلة عن وجودنا، يعني ليس لها ارتباط بالمادة، وهذا افتراض غير معقول، لأن الصورة إذا كانت موجودة بصورة مستقلة عنا فما هي صلتنا بها إذا كانت لا تتصل بنا؟ الصورة الثالثة: الصورة مجردة عن المادة لكنها تتصل بالمادة، إذ المادة تحقق شروط الإدراك الصحيح. وثالثها وهو الافتراض الصحيح، وهو أن الإدراك ظاهرة مجردة عن المادة تقوم بالجانب اللامادي من الإنسان، فهذه الإنسانية اللامادية الروحية هي التي تدرك وتفكر للعضو المادي، وإن كان العضو المادي يهيئ لنا شروط الإدراك للصلة الوثيقة بين الجانب الروحي والجانب المادي من الإنسان. هذا تمام الكلام في الدرس 29. الدرس 30: الإدراك واللغة. خلاصة وزبدة هذا الدرس الذي سنقرأه أن الإدراك يختلف عن اللغة، وأن اللغة وسيلة من وسائل الإدراك، فالإدراك هو التفكير. هذا التفكير أحيانا يحتاج إلى ألفاظ لكي يدرك الشيء جيدا، فاللغة عامل مساعد على الإدراك، وليست اللغة هي نفس حقيقة الإدراك. خلاصة هذا الدرس. والآن إلى التفاصيل. درس 30: الإدراك واللغة. طبعا ستأتي قضية تجارب الاقتران الشرطي إلى بابلوف، وهو أنه يدق الجرس ويحضر الطعام للكلب، فيجد أن لعاب الكلب يسيل عنده إحضار الطعام مرة مرتين ثلاث. بعد التكرر يدق الجرس من دون أن يحضر الطعام فيسيل لعاب الكلب. هنا جاء بمصطلحين، قال هذا الجرس يسمونه المنبه الشرطي، سيلان اللعاب هذا الاستجابة الشرطية، كذلك اللغة، اللغة منبه شرطي بمثابة دق الجرس، وحضور المعنى هو بمثابة الاستجابة الشرطية. خوب، حضور اللفظ لا يعني الإدراك والتفكير، وبحثنا في التفكير والإدراك. نعم، حضور اللفظ يعجل بعملية التفكير والإدراك. عرضنا في البحث الماضي الخلاف مع الماديين في المفهوم المادي للإدراك، وانتهينا إلى أن الإدراك ظاهرة مجردة عن المادة تقوم في الجانب اللامادي من الإنسان وهو الإنسانية. وفيما يلي نتعرض لنقطة خلاف أخرى مع الماديين تتمثل في مدى علاقة الإدراك والشعور بالظروف المادية الخارجية، فقد ذهب بعض الماديين إلى أن الأفكار تتطور تبعا لتطور الظروف الاجتماعية والمادية، وشيدوا هذا الرأي على أساس الفعل المنعكس الشرطي الذي اكتشفه بابلو. فعل المنعكس الشرطي مثل سيلان لعاب الكلب. وبيان ذلك أن بابلوف استطاع، يقال أن الشهيد الصدر في نظرية القرن الأكيد في الأصول أخذها من نظرية بابلوف. بيان ذلك أن بابلوف استطاع أن يبرهن بالتجربة على أنه إذا اقترن شيء معين، إحضار الطعام، بمنبه طبيعي مثل دق الجرس، اكتسب نفس فعاليته وأحدث نفس الاستجابة التي يحدثها المنبه الطبيعي. فتقديم الطعام للكلب منبه طبيعي له استجابة طبيعية، هي سيلان لعاب الكلب عند رؤية الكلب إناء الطعام. فتقديم الطعام منبه طبيعي، سيلان اللعاب استجابة شرطية. وقد لاحظ بابلوف ذلك فأخذ يدق جرسان عند تقديم الطعام للكلب، وكرر ذلك عدة مرات، يقدم الطعام ويدق الجرس، ثم أخذ يدق الجرس دون تقديم الطعام، فوجد أن لعاب الكلب يسيل، فاستنتج من ذلك أن دق الجرس إنما أصبح يحدث نفس الاستجابة التي كان المنبه الطبيعي يحدثها. ما هو المنبه الطبيعي؟ تقديم الطعام، بسبب اقترانه دق الجرس وإشراطه دق الجرس به بتقديم الطعام عدة مرات. وأطلق بابلوف على دق الجرس اسم المنبه الشرطي، وأساس المنبه الشرطي ما هو؟ أدنى منبه طبيعي وهو تقديم الطعام، والمنبه الشرطي دق الجرس، لأن صار تقديم الطعام هذا المنبه الطبيعي مشروط بدق الجرس، فدق الجرس المنبه الشرطي. وأطلق على إفراز اللعاب الذي يحدث بسبب دق الجرس اسم الاستجابة الشرطية. وقد افترض بابلوف لأجل ذلك نظامين إشاريين، أحدهما النظام الإشاري الذي يتكون من مجموعة من المنبهات الطبيعية التي لا تتدخل فيها الألفاظ كالإحساسات. تقديم الطعام هذا منبه طبيعي، فهو يحس بماذا؟ بالجوع، إذا أحس بحاجته إلى الطعام وراء الطعام يسيل اللعاب. والآخر النظام الإشاري المشتمل على الألفاظ والأدوات اللغوية بوصفها منبهات ثانوية. إذن عندنا منبه أولي ومنبه طبيعي وهو إحضار الطعام، وعدنا منبه ثانوي مثلا لقد حضر الطعام لقد حضر الطعام، هذا حتى الكلب إذا يسمع يصير مثل دق الجرس، يأتي إلى باب القفص مثلا. أشرطت هذه الأدوات اللغوية والألفاظ، هذه المنبهات الثانوية بمنبهات النظام النشاري الإشاري الأول. الإشاري الأول إحضار نفس الطعام، يحضر الطعام ويقول لقد حان وقت الطعام، فأصبحت بذلك قادرة على إثارة استجابات شرطية معينة. إذا اقترن دق الجرس بإحضار الطعام، أو اقترن التلفظ بالكلام بإحضار الطعام، صار دق الجرس أو التلفظ بالكلام يؤدي إلى استجابة شرطية. هذا ملخص لنظرية بافلوف التي استفادت منها المدرسة السلوكية في علم النفس، علم النفس الذي يدرس سلوك الإنسان. فزعمت أن الحياة العقلية لا تعدو كونها أفعالا منعكسة، وأن التفكير يتركب من استجابات باطنية يثيرها منبه خارجي، فكما أن إفراز اللعاب رد فعل فسيولوجي لمنبه شرطي هو الجرس، كذلك الفكر هو رد الفعل الفسيولوجي لمنبه شرطي كاللغة التي اشترطت بالمنبه الطبيعي مثلا. يعني صار الإدراك فرع اللغة، مثل ما صار سيلان اللعاب فرع دق الجرس، صار الإدراك الإنساني فرع سماع الألفاظ. غريب عجيب هذا الرأي. هذا نظرية بافلوف بالنسبة للغة. وأما الماركسية فقد أخذت بنظرية بافلوف ورتبت عليها أمرين. أولا، إن ولادة اللغة هي التي نقلت البشر إلى مرحلة التفكير، لأن الفكر استجابة للمنبه الخارجي شرطي، فليس من الممكن أن توجد في ذهن الإنسان فكرة عن شيء ما لم تقم أداء كاللغة بمهمة المنبه الشرطي. الأمر الثاني، إن الشعور والفكر يتطور طبقا للظروف الخارجية، لأنه حصيلة الأعمال المنعكسة الشرطية التي تثيرها المنبهات الخارجية. هذا كله فرع المادية، يعني التفكير والإدراك استجابة مادية، ردة فعل مادية للألفاظ الخارجية. ونلاحظ على ذلك، أولا، إن السلوكية في رأيها القائل إن الفكر استجابة شرطية تنزع القدرة على الكشف عن الواقع والقيمة الموضوعية، لا عن سائر الأفكار فحسب، بل عن السلوكية ذاتها. تصير نفسها هي نفس ذي النظر السلوكية، هذه ردة فعل إليه، وهذه نفسها استجابة شرطية إلى واقع خارجي، لأن تفسير السلوكية للفكر له أثر خطير في نظرية المعرفة ومدى قدرتها على استكشاف الواقع. فإن المعرفة لا تعدو في التفسير السلوكي كونها استجابة حتمية لمنبه شرطي، فهي كإفراز اللعاب من فم الكلب، وليست نتيجة للاستدلال والبرهان. ومن هنا تصبح كل معرفة تعبيرا عن وجود منبه شرطي لها، لا عن وجود مضمونها في الواقع الخارجي. وبالتالي الفكرة السلوكية نفسها لا تشذ عن هذه القاعدة العامة في تأثرها بالتفسير السلوكي وسقوط قيمتها. يعني تصير الأفكار ليست نتائج الاستدلال والبراهين، وإنما هي ردة فعل، يعني هي سلوك يمثل ردة فعل. وهذا الفرق بين تفسيرنا وتفسيرهم. نحن نرى أن الإدراك هو فعل وليس انفعال، وهم يرون أن الإدراك هو عبارة عن انفعال من موقع ردة الفعل. ثانيا، إن اللغة لا يمكن أن تكون أساسا لوجود الفكر لدى الإنسان، إذ لا شك أن أدوات اللغة لم تشرط بمعانيها بصورة طبيعية، كاقتران عدة من الأصوات والأحداث بمنبهات طبيعية، وإنما تم إشراط اللغة خلال عملية مقصودة اجتماعيا، فهي إنما أشرطت نتيجة لحاجة الإنسان إلى التعبير عن أفكاره ونقلها للآخرين. أي أنها وجدت في حياة الإنسان لأنه كائن مفكر يريد التعبير عن أفكاره، لا أنه أصبح كائنا مفكرا بسبب أن اللغة وجدت في حياته، وإلا فلماذا لا توجد اللغة في حياة سائر أنواع الحيوان؟ الآن إذا شخص يسافر إلى بلد ما يعرف لغتهم، هذا معناته أنه لا يدرك ولا يفكر، يتعامل إياهم بأحضار نفس الأشياء، يذهب إلى الصيدلية ويريه علبة الدواء فيفهم باع الصيدلية، يحرك رأسه أنه موجود أو غير موجود، يؤشر له بكم هذا، يخرج العملة النقدية يقول بهذه، يتكلم بلغته ولكنه يدرك من دون أن يفهم هذه اللغة. نعم اللغة من شأنها أن تسرع، يقول وإنما تعلم الإنسان أن يتخذ اللغة أسلوبا للتعبير عن أفكاره في ضوء ما تم بفعل الطبيعة والمصادفة من إشراط بعض الأصوات ببعض المنبهات الطبيعية عن طريق اقترانها بها مرارا، فانتفع الإنسان بذلك في نطاق أوسع فوجدت اللغة في حياته. ثالثا إن الأفكار والإدراكات ليست مجرد ردود فعل منعكسة عن المحيط والمنبهات الخارجية، الفكر والإدراك ليس ردة فعل، ليس انفعال، بل هو فعل من أفعال النفس. فقد يلتقي زيد وعمر يوم السبت فيأخذان بالحديث مدة ثم يفترقان على موعد، وهو أن يزور زيد عمرا في صباح يوم الجمعة القادم، وتمر الأيام حتى يحين الموعد المحدد للزيارة يوم الجمعة، فيستذكر كل من الشخصين موعده ويدرك موقفه بصورة مختلفة عن الآخر، أدراك الآخر، فيبقى عمر في بيته ينتظر، ويخرج زيد من بيته متوجها إلى زيارته. فما هو المنبه الشرط الخارجي الذي أثار فيهما الإدراكين المختلفين مع أنهما لم يتلفظا أنت تزورني يا زيد تزور عمرو؟ لم يحصل هذا اللفظ. كيف عمرو بقى في بيته وزيد خرج لزيارة عمرو؟ خصوصا هذا الإدراك حصل بعد مرور عدة أيام على الميعاد السابق، انتهى يوم الجمعة راح، يوم الاثنين راح زاره. وبهذا يتضح أن الفكرة نشاط إيجابي فعال للنفس، يعني الإدراك فعل وليس رد فعل، فعل وليس انفعال، إيجاب وليس انفعال. فالفكر نشاط إيجابي فعال للنفس وليس مرتبطا بردود الفعل الفسيولوجية طبيعية لبدن الإنسان، كما أنه ليس هو الواقع المباشر للغة، بل اللغة أداة لتبادل الأفكار وليست اللغة هي المكونة لتلك الأفكار. ولذا قد نفكر في شيء ثم نفتش طويلا عن اللفظ المناسب للتعبير بهذا اللفظ عن ذلك الفكر، وقد نفكر في موضوع في نفس الوقت الذي نتكلم فيه عن موضوع آخر. ويتضح مما تقدم أن الحياة الاجتماعية والظروف المادية لا تحدد أفكار الناس ومشاعرهم بصورة آلية عن طريق المنبهات الخارجية. نعم إن الإنسان قد يكيف أفكاره تكييفا اختياريا بالبيئة والمحيط، يتأثر، ثلاثة أشياء تأثر على الإنسان: البيئة والتربية والوراثة. فالإنسان يتعلم الأدب من بيئته ومن تربيته التي يحصل عليها، وهناك خصال تورث له كالشجاعة والجبن والكرم والبخل. إذن البيئة تطبع آثارها على الإنسان، يتأثر بها الإنسان. نعم إن الإنسان قد يكيف أفكاره تكييفا اختياريا بالبيئة والمحيط، كما تقول بذلك المدرسة الوظيفية في علم النفس تأثرا بنظرية التطور عند لامارك في البيولوجيا. فكما أن الكائن الحي يتكيف عضويا تبعا لمحيطه، كذلك الأمر في حياته الفكرية، ولكن يجب هنا ملاحظة نقطتين. الأولى، إن هذا التكيف إنما يوجد في الأفكار العملية التي وظيفتها تنظيم الحياة الخارجية، ولا يمكن أن يوجد في الأفكار التأملية النظرية. يعني هذا الانفعال في الأفكار العملية لا النظرية. فالأفكار النظرية التي وظيفتها الكشف عن الواقع في المبادئ المنطقية أو المبادئ الرياضية وغيرهما من الأفكار التأملية، هذه مباحث نظرية تنبع من العقل ولا تتكيف بمقتضيات البيئة الاجتماعية. وإلا لو كانت تتكيف بمقتضيات البيئة الاجتماعية لكان ذلك مؤديا إلى الشك الفلسفي في كل حقيقة، إذ لو كانت الأفكار التأملية تتكيف بعوامل المحيط وتتغير تبعا لعوامل المحيط لم يؤمن على أي فكرة أو حقيقة من التغير والتبدل، قابلة للتغير والتبدل بالانفعال بالطبيعة. والثانية، إن تكيف الأفكار العملية بمقتضيات البيئة وظروفها لا يحدث بصورة آلية، يعني مكينة تم ثابة المكينة، بل هو تكيف اختياري. هذا واضح، يعني باختيار الإنسان ينشأ من دوافع إرادية في الإنسان تسوقه إلى جعل النظام المنسجم مع محيطه وبيئته. أنا أعرف شخص بعثه أخوه إلى لندن 6 شهور، رجع إلى البحرين يعرف كلمتين فقط، يس ونو. قلت له 6 شهور بين قال الدرس الصف كل انجليز، لم أرجع إلا أعرف يس ونو. قلت له لماذا؟ قال لأن أخي غصبا عني يريدني أتعلم إنجليزي، فأنا عاندت أخي، قلت إلا أرجع ما أعرف إلا يسنو. فهذا أدل دليل على أن المعرفة اختيارية وليست قهرية. هذا تمام الكلام في الدرس 30، وبه مسك الختام في الفصل الثاني. إلى هنا أخذنا 30 درس في فصلين. الفصل الأول هو عبارة عن ماذا؟ بحوث تمهيدية، وأخذنا فيه كم؟ 10 دروس. الفصل الثاني علم المعرفة، وأخذنا فيه كم درس؟ من درس 11 إلى درس 30، 20 درس. إلى هنا انتهينا من الفصل الأول وهو المقدمات التمهيدية بدروسها 10، وانتهينا من الفصل الثاني وهو نظرية المعرفة بدروسها 20. يبقى الكلام في الفصل الثالث، معرفة الوجود. يعني إلى هنا انتهينا من الفلسفة الحديثة التي موضوعها المعرفة، كيف يتعرف الإنسان على الأشياء. ونشرع إن شاء الله من الدرس 31 في معرفة الوجود، يعني نشرع في الفلسفة القديمة التي موضوعها الوجود. يعني من درس 31 الفصل الثالث إلى نهاية الكتاب، نهاية الكتاب درس 71 الخير والشر في العالم، هذه المباحث كلها ماذا؟ مباحث الفلسفة القديمة التي تدرس الوجود بشكل عام، ثم تدرس خصوص وجود الله تبارك وتعالى الوجود الخاص. هذه مباحث الفلسفة القديمة. وأما الفلسفة المعاصرة وهي التي تدرس اللغة وكيفية دلالة الألفاظ على المعاني، فهذا غير موجود في هذا الكتاب الخلاصة الفلسفية، يحتاج إلى كتاب آخر يدرس مثلا الهرمنطيقية وكيفية دلالة الألفاظ وكيفية قراءة النصوص واستخراج المعاني من النصوص. الدرس 31 مقدمة لبحث معرفة الوجود، أي الفصل الثالث معرفة الوجود يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.